بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة، قال: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل والتعظيم والتبجيل لرؤيتهم الشواهد والدلائل، وكذلك أهل الإيمان بالتصديق يعلو بعضهم بعضا، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى، وهو قوله: ومن السنة أن تعلم أن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا بما أتت به أئمتهم يتفاضلون في الخوف من الله عز وجل إلى آخره. هذا الكلام فيه بيان لمسألتين: الأولى تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم هم الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم والثانية تفاضل المؤمنين أهل الإيمان تفاضلهم في التصديق، وهذا حق كله، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم متفاضلون، فإيمان أبي بكر أعلى من إيمان من سواه، وهكذا عمر، وكلهم قد وعده الله الحسنى رضي الله عنهم وأرضاهم وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة التفاضل في الإيمان لا شك فيها، وهذا مرجعه إلى كثرة العلم بالله تبارك وتعالى. وأما تفاضل بقية المؤمنين فإذا كان هذا التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم فبقية المؤمنين من باب أولى في الإيمان والتصديق الموجود في قلوبهم، فإنهم متفاوتون في ذلك، والأعمال في وجودها وصدورها من العبيد قلة وكثرة وحلا وحرمة، إنما هي نابعة عن الإيمان الموجود في قلوب العباد، فكلما قوي إيمان العبد ازداد من الطاعات وسابق وسارع إلى الخيرات، والعكس بالعكس، إذا ضعف وقل فإنه يحصل بسبب ذلك ضعف العمل وقلته، وهذا معروف عند السلف ومسلم عند السلف. فإنهم قد اتفقوا رحمهم الله تعالى أن الإيمان الذي في قلوب المؤمنين يتفاضل، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل. الذي مضى عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفس الإيمان الذي في القلوب يتفاضل. وهذا خلاف لمن قال من أهل الإرجاء الإيمان هو التصديق وأهله في أصله سواء، أصله فين؟ في القلب. فهذا رد عليهم، وهذا سبب مدخل هذه القضية في هذا الكتاب. أليس في الطحاوية والإيمان هو التصديق وأهله في أصله؟ هكذا يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان وأهله في أصله سواء. وأهل السنة يقولون: لا، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. فالشاهد هذا هو مدخل هذا الكلام في هذا الكتاب للرد على هذه الطائفة من المرجئة الذين يقولون إن الأصل سواء الناس فيه لا يتفاضلون، الذي هو التصديق القلبي. وهذا كلام باطل لا شك في بطلانه. سأل أبو بكر المروذي رحمه الله أحمد بن حنبل، أبو بكر المروذي سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى جميعا عن معرفة الله في القلب يتفاضل فيها، يعني الناس يتفاضلون في معرفة الله بقلوبهم؟ قال: نعم. قال: قلت ويزيد؟ قال: نعم. فهذا الإمام أحمد رحمه الله، وكفى به في هذا، فكيف والنصوص ناطقة بذلك مصرحة به؟ فإذن كل من خالف هذا وقال إن أهل الإيمان في أصله في القلب لا يتفاوتون ولا يتفاضلون فهو مصادم للنصوص، مصادم للنصوص مصادمة صريحة. والأعمال ناشئة عن هذا الإيمان الذي في القلوب كما قال المصنف، وكذلك وجود الأعمال على قدر ما أوطن في الصدور من العلم بالله والإيمان. هذه الأعمال إنما تنبعث عن قوة الإيمان الموجود في قلب العبد، فكلما قوي إيمانه كلما ازداد عمله للخير ونشط فيه وسارع إليه وسابق فيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المسارعين للخيرات. نعم.
قال: ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أوتيت بناكح متعة قد
لا أوتيت
لا أوتيت قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. وأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل قد نكح متعة فقال: لو كنت تقدمت لرجمته.
ولا نعم. قوله رحمه الله تعالى: ومن السنة أن تعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة. هذه المسألة مسألة زواج المتعة، زواج المتعة، والمتعة هي أن يتزوج الرجل المرأة، المتعة أن يتزوج الرجل المرأة مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا، زوجتك ابنتي شهرا، أو زوجتك موليتي إلى موسم الحج، أو إلى انصراف الحجاج، أو إلى قدوم الحاج علينا، من الآن إلى أن يرجع إلينا الحجاج في بلدتنا أنا زوجتك ابنتي، ونحو ذلك. فسواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل محرم. قال الإمام أحمد رحمه الله: نكاح المتعة حرام. وإنما أدخله المصنف رحمه الله تعالى هنا، وإن كان من مسائل النكاح هو، لأنه قد خالف فيه الروافض. قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، يعني الأئمة الإمامية الاثنى عشرية، يعني بهم الإمامية الاثنى عشرية، الاثنى عشرية، الخمينية، هؤلاء الضلال الزنادقة، فإنهم يبيحون نكاح المتعة. خلافا للنصوص، ومن العجيب أن يكون راوي التحريم للمتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يزعمون أنهم يتبعونه وبرأه الله منهم، حاشاه أن يكون هؤلاء أتباعا له، إنما هم أتباع عبد الله بن سبا اليهودي، ما هم أتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن عليا رضي الله عنه قد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، متعة النساء، يوم خيبر، متفق عليه. من هو راوي هذا الحديث؟ علي بن أبي طالب. والرافضة الذين يزعمون أنه إمام لهم يخالفونه. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، هذا يقوله الترمذي في الجامع بعدما أخرج الحديث. وإنما يروى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع رضي الله تعالى عنه إلى ما عليه عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمتعة كانت مباحة في أول الأمر ثم نسخت عام خيبر، ولكن الروافض باقين على عدم النسخ، الروافض باقون على عدم النسخ، ولذلك اتفق الأمة على تضليلهم، لأنهم عاملون بشيء قد نسخ. قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق: اتفق أهل السنة على تضليل من ثبت على حكم اتفق على نسخه. يقول عبد القاهر في الفرق بين الفرق: اتفق أهل السنة على تضليل من ثبت، يعني بقي على حكم اتفق على نسخه. المثال ما هو؟ قال: كتضليل الرافضة في المتعة. هذه هي القاعدة وهذا هو المثال. اتفق أهل السنة على تضليل من ثبت، يعني بقي واستقر على حكم قد ثبت اتفق على نسخه، كتضليل الرافضة في المتعة. فما خالفت في أمة الإسلام في هذا الحكم إلا الروافض، فإنهم عندهم حلال، وقد نسخت عام خيبر وأكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها في حجته حجة الوداع، كما في حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وفي لفظ في حجته التي حجها صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وبقيت الروافض على ذلك، حيث إنهم يقولون اختبروا الشيعي بالمتعة، يقولون اختبروا الشيعي بالمتعة، يعني إذا قبل فهو شيعي، ما قبل فهو ليس بشيعي. نعم. ونقول نحن اختبروا المبتدع المخذول الرافضية بالمتعة، فإن قال بها فرافضي خبيث ضال، وإن أنكرها وقال قد نسخت فهو على الحق. فالشاهد لما خالفت الرافضة في هذه المسألة وبقيت على الحكم المنسوخ ضللهم أهل السنة والجماعة. وقول المصنف رحمه الله: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها. هذا شرط، قد علم بتحريمها، لأنه في زمانه قد يكون يخفى على بعض الناس، فالعلم بالحكم فرع التكليف. يقول رضي الله عنه: لا أتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا. لماذا؟ لأنها زنا. وهذا الذي قاله عمر قد خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن ماجه، وهو صحيح الإسناد عن عمر، وخرج مسلم مثله في الصحيح، حيث قال رضي الله عنه: أبتوا نكاح هذه النساء، يعني اقطعوا هذا الأمر، من علم بكلامي فليعلم أن هذا النكاح محرم منسوخ، نكاح المتعة اقطعوه. ثم قال: فلن أوتى برجل نكح امرأة إلا رجمته بالحجارة. لم أوتى برجل نكح امرأة إلا رجمته بالحجارة، وذلك يعني كما تقدم، لأنه إن كان ثيبا فيستحق الرجم بالحجارة لأنه زنا، وإن كان بكرا فيستحق الجلد لأنه أيضا زنا. ومثله قول علي رضي الله عنه: لو كنت تقدمت لرجمته. فلعله رأى أن هذا عنده تأويل، يمكن ما بلغه العلم ونحو ذلك. وإلا عمر رضي الله عنه قال: لا أوتى برجل قد نكح متعة إلا رجمته إن كان ثيبا أو جلدته إن كان بكرا، وذلك لأنها زنا. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: المتعة الزنا الصريح. قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: المتعة الزنا الصريح، ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته. ومع هذا كله بقيت الرافضة على هذا الحكم عياذا بالله من ذلك، وهذا من الخذلان، وهم مخالفون في أكثر من هذا وأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، والخطاب هو المتزوج، والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها، وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها. لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله، راد لقولهما، كافر بكتاب الله عز وجل.
نعم، قوله رضي الله عنه: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين. هذه المسألة أيضا من مسائل النكاح، ولكن أدخلها المصنف هنا تبعا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث نص عليها في عقيدته التي أرسل بها إلى مسدد، فقد ذكرها في الاعتقاد، وذلك لمخالفة أهل الرأي الصريحة للأحاديث الصريحة الصحيحة. وليس العجب من متقدميهم كأبي حنيفة مثلا، فإنه قد يعتذر له بأنه لم يبلغه الحديث، لكن ما يقال في المتأخرين من الحنفية الذين شاعت وذاعت بينهم دواوين الإسلام، كتب السنة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محتوية على هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة الناطقة بإبطال النكاح بغير ولي، ومع ذلك يبقون عاكفين على قول أبي حنيفة. هذا هو الضلال المبين، فإنه لو غفر لأبي حنيفة خطأه فإن التابع بعد بلوغ الحجة لا يغفر له، التابع المتأخر بعد قيام الحجة وظهور المحجة لا، هذا لا يغفر له، بل يأثم ويستحق التعنيف في مخالفته الصريحة للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدين مأخوذ من لفظ الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهو مخرج عند الطبراني والدارقطني وغيرهم، لكنه بهذا اللفظ ضعيف جدا، ففيه راو متروك وهو عبد الله بن محرز كما ذكر ذلك العلماء، وذكره أيضا الحافظ في التلخيص الحبير، فهو متروك، لكن الأحاديث الأخرى صحيحة، سيأتي إن شاء الله بيانها. قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد أن روى هذا الحديث مرسلا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه مرسلا عن الحسن من وجه آخر، قال بعدما رواه: وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به. قال أكثر، يخرج أهل الرأي، ليخرج أهل الرأي. قلت والحديث هذا الذي تقدم وإن كان ضعيفا بهذا اللفظ باللفظ الذي فيه زيادة وشاهدي عدل، وإن كان ضعيفا لكن الجزء الأول منه وهو قوله لا نكاح إلا بولي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فقد خرج أبو داود والترمذي رحمهما الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والحديث هذا قد صححه أهل العلم، وممن صححه ابن حبان والحاكم وابن المنذر والحافظ وطائفة من أهل العلم يصعب حصرهم ويعدهم الآن. والترمذي رحمه الله لما خرج الحديث قال عقبه والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الشواهد له على عادته فقال رحمه الله وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم. هؤلاء كم؟ بالباب عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعمران وأنس، هؤلاء خمسة. فأما حديث عائشة فنأتي به لصراحته ونكتفي به عن الباقي، فهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وغيره. وعلى كل حال هذه الأحاديث فيها اشتراط الولي، فيها اشتراط الولي خلافا لأهل الرأي فإنهم لا يشترطونه. قال ابن المنذر رحمه الله وما قاله النعمان يعني أبا حنيفة فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم. ما قاله النعمان يعني أبا حنيفة فمخالف للسنة خارج عن قول عوام أهل العلم. وقد قلت لكم لو اعتذر لأبي حنيفة بعدم بلوغ الحديث فما العذر للمتأخرين؟ فإنه كما قلنا قبل قد يعتذر للعالم المتبوع بعذر سائغ وجيه، وقد يغفر الله له ويكون مأجورا على اجتهاده، لكن التابع بعد أن يتبين له خطأ متبوعه ويبقى عليه هذا غير معذور بل هو مأزور. ولا يزال الحنفية يتعصبون إلى اليوم إلا من رزقه الله التحقيق منهم. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى أدخل هذه المسألة لأجل هذا، لأجل أن أهل الرأي يقولون بجواز إنكاح المرأة نفسها من غير محرم من غير ولي يتولى نكاحها إنكاحها، وهذا فيه فساد عريض، فيه فساد عريض وفتح باب للشر، فهو فتح باب للزنا والعياذ بالله. فلو زنت امرأة وجيء بها قالت أنا قد زوجته نفسي، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنا قد زوجته نفسي على مذهب أبو حنيفة، ما يشترط ولي. وهكذا تتخذ النساء الفاجرات هذا الباب دغلا ويدخل منه، وهكذا الفاجر إذا أراد أن يفجر قال قد زوجتني نفسها، وحينئذ يفتح باب الشر. فالولي يلي هذا الباب ويفرق به بين النكاح والسفاح، ويعلم الناس أيضا أن فلانة ولي مولية فلان قد تزوجت فلانا زواجا صحيحا شرعيا. فالولي لا بد منه، والنكاح بدونه باطل. فلو فرض أنه جاءتنا امرأة أو رفع إلينا أمرها قد تزوجت على هذا، أو تزوجت وأنجبت، نقول النكاح صحيح للشبهة، للشبهة، والأولاد شرعيون ينسب لأبيهم ويجدد العقد بإذن وليها، يجدد لها وليها العقد. أما من قبل فنحن نمنعها ونزجرها، وتعزر على هذا قبل أن تقدم عليه. نعم. فالشاهد إنما أدخلت هذه المسألة هنا لأجل مخالفة أهل الرأي فيها لصريح السنة وصحيحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. والعدة، قال رحمه الله، والعدة فرض من الله عز وجل لازمة لكل مطلقة أو مختلعة مدخول بها بهذا الشرط. العدة بهذا الشرط في المطلقات على هذا النحو: المطلقة عليها أن تعتد ثلاثة قروء، ثلاث حيض. فإذا طلقت المرأة المدخول بها التي دخل بها زوجها، أو خلا بها خلوة يتصور فيها الدخول، فإنها تعتد ثلاث حيض. والمختلعة التي دخل بها زوجها تعتد حيضة واحدة. والخلع فسخ في أصح قول العلماء، لا طلاق، قال في النظم: والخلع فسخ لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح. فتعتد المختلعة بحيضة واحدة، فإذا طهرت خرجت من عدتها هذه المدخول بها. أما المطلقة غير المدخول بها فهذه ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه المطلقة التي لم يدخل بها. فمثلا زيد من الناس زوج أخته عمرا من الناس، فطلقها عمر قبل أن يدخل بها، فليس له عليها عدة، ويمتعها، يعطيها شيء من المهر وترد له الباقي، وما له عليها من عدة تعتدها. بل لو طلقها اليوم جاز لها أن تتزوج غدا،
هذا ما يتعلق بالمطلقات والمختلعات. وأما المتوفى عنها زوجها فالعدة لازمة لها، دخل بها أو لم يدخل، دخل بها أو لم يدخل. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وكل متوفى عنها زوجها مدخول بها أو غير مدخول بها، يعني عليها أن تعتد. وعدة الوفاة 4 أشهر و10 كما قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمدخول بها وغير المدخول بها في عدة الوفاة سواء، لا فرق بينهما، كل واحدة تعتد 4 أشهر و10، فإذا انتهت 4 أشهر و10 جاز لها أن تتزوج. قال رحمه الله: لا ينكر العدة على النساء إلا مبتدع مخالف لله ولرسوله راد لقولهما كافر بكتاب الله عز وجل. وهذا يحملنا عن أن نبحث عن السبب لإدخال هذه القضية، وهي من مسائل الطلاق. السبب في ذلك الرافضة، فإنهم لا يقولون بالعدة كما قال الشعبي رحمه الله حينما عدد صفات الروافض التي شابه فيها اليهود، قال: واليهود لا يقولون بالعدة، وكذلك الرافضة. الروافض يقولون ما في عدة، اليوم تطلق وبكرة تزوج، إذا كان عندهم المتعة الدورية فهي أشد المتعة الدورية، المرأة من الصباح إلى الظهر مع رجل وتنتهي، ومن الظهر إلى العصر مع ثاني وتنتهي، ومن العصر إلى العشاء مع ثالث وتنتهي، ومن العشاء إلى نصف الليل مع رابع وتنتهي، ومن نصفه إلى الفجر مع خامس وتنتهي، ما في عدة. بالله عليكم الولد لمن؟ الروافض ينكرون هذا، والألوسي يذكره في رده عليهم ويقول: قد رآه وهو من العراق وهو بهم أعلم. ثم قال بعد ذلك: فيا عجبا بعد هذا من رافضي يزعم أن له أبا. بالله عليكم، هذه المرأة التي ركبها 5 لو أنجبت ابن من هذا الولد؟ هذا ذكره الألوسي في صب العذاب، ويقول هذا موجود عنده في العراق وقد شهده وهو عندنا صادق عدل. فيقول بعد هذا: عجبا من رافضي يزعم أن له أبا. من هو أبوه من هؤلاء 5؟ فالرافضة لا تقول بالعدة، فإذا كان عندهم هذه المتعة الدورية، وإن كانوا الآن يتخفون بها وينكرونها، ولكن المثبت مقدم على النافي، لا سيما والمثبت سني وصادق وعالم، وهؤلاء روافض كذابون 9 أعشار دينهم التقية. التقية هي الكذب، كما في الكافي عندهم التقية عن أبي عبد الله عليه السلام وبرأه الله من هذه الأكاذيب، يقول: التقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له فلا دين له. التقية 9 أعشار الدين، 9، ومن لا تقي له فلا دين له عندهم، يعني 19 دينهم الكذب، وبقي 10 فيه كل شيء من الدين. فهذا صادق، إمام سني عالم صادق من العراق يذكر أنه قد رأى ذلك وأثبته في كتابه صب العذاب، ثم علق بعد ذلك عليه فقال بعد هذا: عجبا من رافضي يزعم أن له أبا. فالشاهد: الرافضة لا يقولون كما ذكر الشعبي رحمه الله، وهو من كبار شيعة علي رضي الله عنه، ذكر خصال اليهود التي شابهت الرافضة فيها اليهود، فمنها قال: والرافضة اليهود لا يقولون بالعدة على المرأة المطلقة، والرافضة كذلك. فهذا وجه إدخال هذه المسألة عندنا. فالقائل بعدم العدة لا شك أنه مبتدع مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راد لما جاء في كتاب الله وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي عليه الصلاة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميته أكثر من ثلاث أو فوق ثلاث ليال غير زوج أربعة أشهر وعشرا. فالمرأة تحد على الزوج أربعة أشهر وعشرا إذا توفي، وتعتد على النحو الذي ذكرنا إن كانت مطلقتان، والنحو الذي ذكرنا إن كانت مختلعة. والمقصود من هذا أداء حق الله وحق الزوج وإبراء الرحم، إبراء الرحم من الماء الأول. إن كان هناك حمل فسيظهر، وإن لم يكن هناك حمل وانتهت عدتها جاز لها أن تزوج. نعم.
قال: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاقتداء بهديه والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصحت به الروايات استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات مثل التسمية عند أول الوضوء.
الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل أخرى، فيقول رحمه الله: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء لأمره والاهتداء بهديه والأخذ بأفعاله. وهذا حق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمنة ولا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا كله في الأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه النصوص كلها دالة على وجوب الاتباع. ويقول عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى في يده ورقة من التوراة استنسخها أو نسخت له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وقد جئتكم بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في كل ما قال، والأخذ بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والاقتداء به في هديه عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك الهداية، كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يقولون: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر إنما هو إلى الاتباع والاهتداء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أيضا تتبع سنته صلى الله عليه وسلم ومعرفتها. من السنة تتبع سنته صلى الله عليه وسلم ومعرفتها وطلبها من مضانها والرحلة في روايتها وتحصيلها. لا شك أن هذا من السنن، فقد رحل في ذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من رحل إلى الشام في حديث، ومنهم من رحل من المدينة إلى مصر في حديث، وكان علقمة يبلغه الخبر عن عمر بن الخطاب فلا يقنع حتى يصل عليه، علقمة والأسود يبلغهما الخبر عن عمر بن الخطاب في المدينة وهما في العراق فلا يقنعان حتى يأتيا إلى المدينة فيسمعانه منه ثم يرجعا بعد ذلك إلى العراق. ولا شك أن المرء ينبل بكثرة حظه من السنة وينخفض بقلة معرفته فيها. وقد ندب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا فيه الحظ على رواية سنته صلى الله عليه وسلم وتبليغها للناس ونشرها بينهم. وفيه بيان أقسام الناس فيها، فإن منهم من يحملها وهو لا يفقه معناها لكنه حافظ فهذا له أجر الحفظ، ومنهم من يحفظها ويفقه فيها شيئا ويستنبط منها، ومنهم من يحفظها وتبلغه ويستنبط أكثر وأكثر من الأول. فقد قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقول: رب حامل فقه ليس بفقيه، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه. فنفى عن الأول الفقه وأثبت له الحفظ، وأثبت للثاني الفقه وأثبت في الثالث أفقه منه حينما قال: إلى من هو أفقه منه. فإن أفقه أفعل تفضيل يدل على وجود فقه عند الأول لكن الثاني أفقه. فالناس في هذا ثلاثة، وفيه رد على أبي حنيفة ومن معه الذين اشترطوا أن يكون في صحة في تعريف الحديث الصحيح أن يكون راوي الحديث الصحيح فقيهان، فهذا من الشروط المختلف فيها. وقد رد على أهل الرأي وهو خلاف ما عليه أهل الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على هذا ودعا لأهله بالنظارة، فلا تكاد تجد رجلا من أهل الحديث كما قال سفيان إلا في وجهه نظرة لهذا الحديث الذي دعا فيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ليتأدبوا به، يعني يتأدبوا بالحديث. والذين يتكلمون على أهل السنة ويقولون إنهم لا يعتنون بالآداب والسلوك هؤلاء أكذب الناس، فإنه إنما دون الأدب والسلوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديث وضربوا فيه أروع المثل، فالناس في ذلك عيال عليه. فهذه كتب الآداب المسندة، ما كتب كتاب في الأدب المجرد وحشي بكلام الناس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعول في أصله على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأهمية الآداب عند أهل السنة والحديث ألفوا فيها مؤلفات ضمنية ومؤلفات مستقلة. فمن المؤلفات الضمنية التي هي ضمن كتب أخرى جامعة الأدب في كتاب الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله، وفي مسلم، وفي أبي داود، وفي ابن أبي شيبة رحمهم الله جميعا، عند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند أبي داود في السنن، عند الصحيحين في جامعيهما، تجد كتب للأدب فيها أخلاق وآداب مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسمهم وشرطهم. وهكذا الكتب الأخرى لا نستطيع حصرها ولا عدها. ولأهمية الأمر أيضا كتبوا فيه كتب مستقلة، فهذا البخاري رحمه الله يكتب الأدب المفرد، وهو أشهر الكتب في هذا الباب على الإطلاق. فمن جمع لنا هذه الآداب؟ أهل السنة والحديث. وكذلك ابن أبي شيبة له كتاب في الأدب مفرد غير الذي في المصنف، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني، ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا، ومكارم الأخلاق للإمام الطبراني كلها مطبوعة، ومكارم الأخلاق للخرائط، ومساوئ الأخلاق للخرائط، ومكارم الأخلاق أيضا لغلام عبد العزيز، وكذا أيضا الآداب للبيهقي، وعد من هذا حتى تعجز، كلها لأئمة السنة. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد فساق عند أهل السنة، يوجد. إذا وجد فساق عند أهل السنة ففي أهل البدعة أعظم وأعظم. وإذا نظرت إلى فساق أهل السنة تجد فساق البدعة أهل البدعة أعظم منهم فسقا، عياذا بالله من ذلك. فليس معنى هذا أنهم لا يتحلون بالأخلاق والآداب والسلوك، فإذا وجد في أحد منهم فإن هذا لا يخرجه عن أن يكون سنيا، لكنه يوصف بالفسق، لأن هذا في الأعمال. أما الاعتقاد فهو سني. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي افترى عليه لما كتب الواسطية، قال هذا اعتقاد أهل السنة، فلما فرغ منه قال وهم، هذا ضمير فصل، وهم مع ذلك يأمرون ويأمرون، هذا ضمير فصل بين الاعتقاد والأخلاق، على أن هذه بابها باب السلوك والعمليات، وهذه باب الاعتقاديات، ولكن بلينا بجهاله. وإن تسنموا وترقوا فيبقى العلم أخذه على أصوله، وما يفهمه إلا من حفيت ركبه في مجالسة ركب العلماء فيعرف معاني الكلمات. قال وهم مع ذلك، هذا ضمير فصل بين الاعتقاد وبين الأخلاق والسلوكيات. الاعتقاد الذي من أخل به لم يكن على اعتقاد أهل السنة، والسلوكيات التي من قصر فيها فاسق وهو من أهل السنة. ولكن يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ، هذا هو مربط الفرس، يضل عن الصراط المستقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فطلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأدب بها طالبها ويعمل بها، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم. فأهل الحديث هم أعظم الناس أدبا، وأعلاهم خلقا، وأفضلهم سلوكا، وأهل السنة هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما داموا أعلم الناس بسنته فهم أولى الناس به. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقد اتفق الناس على أن أولى الأمم على أن أولى الناس بأنبيائها في كل أمة من كان أعرف بآثارهم، وأولى الناس بهذه الأمة في هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، لأنهم أعرف الناس بسنته. ويقول فيهم عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: ولا يطعن فيهم، يعني في أهل الحديث، إلا عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: ولا يطعن فيهم إلا من كان من أهل الكذب والبدع والفجور. هؤلاء أهل السنة والحديث، لا يطعن فيهم إلا من كان من أهل البدع والكذب والفجور. ويقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: قل وأهل السنة والحديث في كل زمان هم محنة أهل الأرض، يعرف أهل السنة بمحبتهم والثنى عليهم، وأهل البدعة بشنايتهم والطعن فيهم. فأهل السنة أعرف الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد الخلق في غيرهم فهم أعلى منهم، قد شاركهم وهم أعلى منهم، وإن وجد الدين في غيرهم فقد شاركهم وهم أعلى منهم، وإن وجد الصدق في غيرهم فقد شاركهم وهم أعلى منهم، وهكذا لهم في كل هذه الأبواب القدح المعلى والنصيب الأوفى رحمهم الله تعالى. وأما كونه يوجد فيهم فساق فهذا قد أراده الله جل وعلا كونا وقدرا لا شرعا، وهم مع هذا في فسقهم خير من عباد أهل البدع، كما سبق معنا بالأمس قول سعيد بن جبير بالأمس الأول: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا خير من أن يصحب عابدا مبتدعا. فتحسن أخلاق الناس باتباع آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو بالتنسك الكاذب، إنما باتباع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، وبأخذه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم عند الله قدرهم. وإذا عظم قدرهم عند الله والله ليعظمن الله قدرهم في قلوب الناس على رغم من خالفهم وناوأهم. قد صح بذلك عندنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فيحبوه. قال: ثم يجعل له القبول في الأرض. فإذا عظم قدره عند الله بسبب اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أوشك أن تقبل عليه القلوب ولو نفر عنه من نفر. وإذا خالفها نفرت عنه القلوب ولو ألفها عليه من ألفها. فإن القلوب إنما هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث شاء. يقول رحمه الله تعالى: وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. ومما أمر به وصحت به الروايات استعمال ذكر الله عز وجل. ذكر الله جل وعلا قد ندبنا الله إليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، الآية. فأمرنا الله به، وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا: وسبحوه بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ويقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ويعد له في المجلس الواحد صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فذكر الله سبحانه وتعالى يجلو الصدى عن القلوب، وإذا انجلى الصدى استنارت القلوب، وإذا استنارت القلوب أقبلت على طاعة علام الغيوب وأحجمت عن معصيته سبحانه وتعالى. فذكر الله حياة للقلب، فإن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثلهما كمثل الحي والميت. فنسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وقلوب إخواننا المسلمين، إنه جواد كريم. ثم قال رحمه الله: وعند الحركات، يعني الأول ذكر باللسان، وعند الحركات يعني الأعمال، أعمال الجوارح، قال: مثل التسمية عند كل وضوء. التسمية عند كل وضوء أحسن ما ورد فيها حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان. حديث رباح ابن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته عن أبيها رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث عند الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي رحمه الله، وهو أيضا عند أبي داود، وقال الترمذي أيضا بعده رحمه الله قال: وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعد وأنس. قد يقول قائل: قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. نقول: صدق رحمه الله، الحديث فيه ضعف، وهو يقول: لا أعلم حديثا له إسناد جيد، والجيد هو مرادف للحسن في رتبته، صدق. لكن بمجموع هذه الأحاديث تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسمية عند الحنابلة واجبة وتسقط بالنسيان. وقد قال إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى: إن تركها عمدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. وقال البخاري رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة قال: أحسن حديث في هذا الباب حديث رباح الذي ذكرناه قبل قليل، أحسن حديث في هذا الباب حديث رباح. وقد ذكر هذا الحديث وما ما في معناه مما أشار إليه الترمذي الحافظ ابن كثير في تفسيره وقواه. وكذلك الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع ذكره في التلخيص الحبير. وقال بعدما ذكر الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، يقول في التلخيص رحمه الله الظاهر أن من مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني بالشواهد، فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، يعني التسمية عند الوضوء إذا أردت أن توضأ فتقول بسم الله لا تزيد على هذا، بسم الله وتوضأ، تغرف وتتوضأ. نعم.
قال والمبالغة في الاستنشاق والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء.
نعم.
وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدأ بيساره.
نعم.
وكذلك الأكل باليمين والشرب كذلك وتركهما بالشمال والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين وإدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء وقوله بعد ذكره اسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. هذه مسائل كلها تتعلق أيضا بالطهارة. أكمل علينا الباقي. وإخراج الرجل.
وإخراج الرجل اليمنى إذا خرج وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم. هذه المسائل كلها متعلقة بالطهارة. فالمبالغة في الاستنشاق يعني أثناء الوضوء، وذلك أن يجذب الماء إلى داخل منخريه، يجذبهما بقوة حتى يخرجهما بعد ذلك في الاستنثار ليخرج ما حصل من أذى أو من وسخ فيهما، وهي أيضا طهرة لما شمه من المحرمات، فإنها تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء ثم ليستنثر. وجاء أيضا كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه يخاف عليه أن يطير الماء إلى جوفه من أنفه، فنهاه في هذه الحال لا يبالغ، في حال الصيام يكفي الاستنشاق العادي، أما في غير الصيام فالمبالغة. والدعاء بما روي عند غسل الأعضاء، والحقيقة أن هذه المسألة ليس لها أصل، وغفر الله للمؤلف، الحديث الوارد فيها حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكره العلماء. وهذه المسألة ليس فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المحشي عندكم جزاه الله خيرا على هذا كلام العلماء وأئمة الإسلام في ذلك. وكذلك أن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفه ونعله وكل ملابسه بيمينه ولا يبدأ بيساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل، يعني إذا مشط رأسه سرح شعره، وفي انتعاله إذا انتعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم، يعني الثياب، إذا لبستم يعني الثياب، وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أو بأيمانكم. وهذا عند أبي داود وغيره. وأما الأكل باليمين فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بشماله بيمينه، فإن الشيطان يشرب يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل بالشمال أو أن نشرب بالشمال، لأن فيها تشبها بالشيطان، وأيضا تشبه بأعداء الله الكفرة. فالكفار الغالب عليهم أنهم يشربون بالشمال ويأكلون بالشمال، يقطع بالسكين باليمين ويأكل بالشوكة بالشمال، ويشرب الكوب والكأس فيه الماء يشربه بشماله. فهؤلاء إمامهم الشيطان. أما نحن معاشر المسلمين فإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعتم ماذا قال: والأكل باليمين والشرب باليمين. هذا من باب التكريم لنعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليك. وأما الاستنجاء فهذا بالعكس، لا يكون إلا بالشمال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يمينه كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها لطيبه لأكله وشربه، ويساره لما عدا ذلك، شماله لما عدا ذلك، يعني للاستنجاء ونحوه. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين. وعندكم ذكر المحشي قول الترمذي عليه، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أنهم يقولون بأن الأكل باليمين والشرب باليمين، وأما الاستنجاء فإنما يكون بالشمال، وذلك لأن الاستنجاء مباشر لأعمال دنيئة، واليمين إنما لها الأعمال الشريفة الكريمة، فتكون اليسار لذلك، الشمال تكون لذلك. وأيضا إدخاله رجله اليسرى عند دخول الخلاء، سواء كان في الحمام في البيوت، بيوت قضاء الحاجة، سواء كانت في البيوت أو كانت في الصحاري، إذا جاء موضع حاجته قدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى، ويقول بسم الله قبل أن يدخل، قبل أن يدخل الحمام يقول بسم الله، فإنه ستر ما بين المؤمن وما بين عورته والجن، أن يقول بسم الله فيستر عن الجن، ويحفظ بأمر الله تبارك وتعالى عن الجن وعن الشياطين، لأن الخبث ذكران الشياطين كما قيل في بعض تفسيره، والخبائث إناثهم. فإذا استعاذ بالله منهم وقال بسم الله هكذا فقط، بسم الله ما يزيد الرحمن الرحيم، وإنما يقول بسم الله فقط لا يزيد على ذلك، فهذا ستر ما بين المؤمن وما بين عورته والجن، ستر ما بين عوراتكم وبين الجن أن يقول أحدكم بسم الله فيستر. وكذلك إذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث حفظه الله، لأن هذا المكان ترتاده الشياطين، بيوت الخلع، فناسب أن يتحصن قبل أن يدخلها، فهذا الذكر له فائدة عظيمة، فهو حرز وحفظ له. وإدخال اليسرى لأن هذه الأماكن أماكن قذرة فلا يناسبها التشريف، فلا تقدم لها اليمنى وإنما تقدم اليسرى، والعكس عند الخروج، إذا خرجت تقدم اليمنى لأنك تخرج إلى الأماكن الطاهرة فتقدم اليمين، فهذا تكريم لها، وتكون الأخرى هي اليسرى، آخر ما يخرج من هذه الأمكنة القذرة تكون اليسرى. بعكس المسجد، فإن المسجد تقدم فيه اليمنى في الدخول، وفي الخروج تقدم اليسرى، تقدم اليسرى، وذلك لشرف المسجد وكرامته وخصة الشارع ومهانته الطريق، إذ المسجد كريم نظيف ليس هو إلا للصلاة والعبادة وذكر الله وقراءة القرآن، بخلاف الشارع ففيه كل شيء، فلكرامة المسجد وشرفه وطهارته قدمت اليمنى، ولخصة الشارع قدمت اليسرى. فينبغي للمسلم أن يقول أيضا هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويدخل الرجل اليمنى في الدخول لأماكن الخلاء واليسرى للدخول في أماكن الخلاء واليمنى في الخروج. وإذا خرج قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا في سنده مقال. وإن قال الآخر: غفرانك، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر وعنده نقف، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.